بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية بعض كلام مواساة، وفي جانب آخر تبريكم بالمناسبات، قبل أن أدخل إلى موضوع المناسبة وموضوعات الحديث هذه الليلة. في الأسابيع الماضية بسبب الكورونا المنتشر وبسبب بعض الأمراض الأخرى أيضا، فقدنا عددا من أعزائنا وأحبائنا من إخواننا وأخواتنا، بينهم آباء شهداء، أمهات شهداء، زوجات شهداء، بينهم كوادر في المقاومة وفي المسيرة، ومجاهدين وشهداء أيضا. يجب أن أخص بالذكر هنا سماحة الأخ العزيز الشيخ عباس حرب رحمه الله، والأخ الأستاذ الحاج أحمد قمر رحمه الله، والذين تحملا مسؤوليات أساسية في مسيرتنا منذ عام 1982 إلى اليوم. كذلك فقدنا أخوين كبيرين ناصرين عزيزين، سماحة الشيخ أحمد الزين رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين رحمه الله، والأخ الأستاذ أنيس نقاش رئيس شبكة أمان للدراسات رحمه الله. من الواجب أن أتوجه في بداية كلمتي إلى عائلاتهم الكريمة، إلى محبيهم، أقاربهم، أصدقائهم، أعزائهم جميعا، بأحر التعازي ومشاعر المواساة. ويستحق كل واحد من هؤلاء الإخوة الكرام والأعزاء والكبار حديثا مفصلا ومناسبة خاصة أرجو أن أوفق لها في آت الأيام. من جهة أخرى أتوجه إليكم جميعا بالتبريك بمناسبة حلول شهر شعبان المعظم، والمقدمة لشهر رمضان الكبير، شهر الله وشهر ضيافة الله سبحانه وتعالى، وما فيه من مناسبات كريمة وحبيبة وعزيزة على قلوبنا، وخصوصا المناسبات التالية، لأنه في الثالث من شعبان، يعني الولادات، في الثالث من شعبان ولادة الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء، في الرابع من شعبان ولادة العباس عليه السلام أبي الفضل، في الخامس من شعبان ولادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، في الحادي عشر من شعبان ولادة علي الأكبر عليه السلام، في الخامس عشر من شعبان ولادة الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عليه السلام. نلاحظ أن أهم رموز كربلاء ومحرم كانت ولاداتهم الشريفة في شهر شعبان، والأمل المرتجى لمظلومي ومستضعفي ومعذبي هذا العالم كانت ولادته في شهر شعبان. وهنا يتأكد هذا الاتصال العظيم بين كربلاء وبين الأمل الآتي من المستقبل. من بين هذه المناسبات اتخذ يوم ولادة العباس أبي الفضل عليه السلام يوما لجرحانا، للجريح، من الجرحى، من الإخوة والأخوات. في كل سنة كنا نحيي هذه المناسبة في مثل هذا اليوم، في لقاء مع إخواننا وأخواتنا وعائلاتهم الجرحى، لكن بسبب الظروف الصحية وتعطيل هذا النوع من التجمعات سنكتفي بهذه الكلمة لأداء احتراما لهم واعترافا بحقهم. وكان لابد من هذه الكلمة وهذا الحديث وهذا التلاقي في هذه الليلة. سأتكلم أولا عن المناسبة، وثانيا سأدخل إلى الأوضاع المحلية، برغم من أهمية ما يجري في الإقليم، برغم من تطورات تحتاج إلى التوقف عندها فيما يرتبط بالتهديدات والاعتداءات الإسرائيلية، هلا بالتهديدات بشكل عام، وما يجري أيضا في الإقليم عموما في المنطقة، لكن بسبب التطورات الأخيرة والتوترات القائمة والمخاطر الموجودة في بلدنا، أنا مضطر أن يكون حديثي هذه الليلة يتركز على الوضع اللبناني المحلي المعروف. أولا، في المناسبة، العباس عليه السلام أبو الفضل ابن أمير المؤمنين عليه السلام اتخذ كرمز للجريح، مع أنه هو العباس هو أكثر من جريح، لكن أخذت إحدى الصفات الأساسية لهذا الإنسان العظيم ليقدم كرمز وقدوة، لأن العباس هو الجريح الذي أصيب في كربلاء إصابات بالغة، قطعت يمناه ويسراه، أطفئت عيناه، يعني في عنا يدان مقطوعتان، في عنا عينان أطفئتا، واحدة بالسهم وأخرى بالتراب، شج رأسه وأصيب في جسده بجراحات كثيرة، ولكن العباس لم ينسحب من المعركة، ولم يتوقف، ولم يتراجع، ولم يتزلزل، صبر وصمد حتى آخر لحظة، وحتى آخر نفس، وحتى آخر قطرة دم. هنا العباس رمز للصمود والثبات والعطاء والجود والتضحية. العباس نفسه رمز الإيثار، وكلنا يعرف قصة شرب الماء. العباس صاحب البصيرة النافذة كما يصفه أئمة أهل البيت عليهم السلام. العباس هو الذي عرض عليه قبل بدء المعركة من قبل أخواله، عرض عليه وعلى إخوته، إخوانه الثلاثة، ثلاثة شباب أصغر منه، هو كان ثلاثيني، أنه فيكم تنسحبوا ولكم الأمان، ولم يطلب منهم أن يلتحقوا بجيش يزيد ليقاتلوا أخاهم الحسين، وإنما طلب منهم فقط أن يخرجوا من المعركة، يعني أن يكونوا على الحياد. ولكن العباس وإخوته الثلاثة كانوا يعرفون جيدا حقيقة المعركة، هنا البصيرة النافذة، حقيقة المعركة وحقيقة الجبهتين، وأن الصراع هنا هو صراع حق وباطل وظالم ومظلوم، وفي هذا النوع من الصراع لا مكان للحياد، واتخذ قراره بالبقاء والقتال حتى الشهادة. عندما نزور العباس أبو الفضل عليه السلام، فيما هو مأثور في زيارات، أنا أخذت جملتين ثلاثة بس فقط للإضاءة على هذا الجانب، نقول له: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. في مكان آخر في زيارة أخرى نقول: أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة. في مكان آخر نقول له: أشهد أنك نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. في نفس الزيارة: فنعم الصابر المجاهد، الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. إذن هذه هي الشخصية التي نفترضها قدوة ورمزا لنا، الوفاء والثبات والصبر والنصح والإيثار والطاعة والتصديق والتسليم والاستجابة لأمر الله والرغبة عن الدنيا والتعلق بالآخرة والزهد بما يتطلع إليه كثيرون من حطام في هذا العالم. هذا هو العباس عليه السلام. جرحانا اقتدوا بهذا الرمز العظيم من إخوة ومن أخوات. وخلال مسيرتنا الطويلة، قال نحن عادة نحكي نحمل المسؤولية من 1982 في هذه المسيرة التي أسست في ذلك الحين، مسيرة حزب الله. في مسيرتنا من ذلك الحين، هؤلاء الجرحى وهم شريحة كبيرة جدا، وعدد الجرحى هو أكبر بكثير من عدد الشهداء في هذه المسيرة، صبروا وسلموا وصدقوا وثبتوا وصمدوا ونصحوا وكانوا أهل الوفاء وأهل الإيثار، ولم يتخلفوا عن هذه المسيرة لحظة واحدة على الإطلاق. واصلوا العمل كما فعل العباس في مختلف الميادين. أنا شخصيا أعرف جرحى كانوا يذهبون إلى يعودون من المعركة جرحى، وبمجرد أن يتم معالجتهم يعودون إلى ميادين القتال عندما يكون هناك قتال، أو يلتحقون بالجبهات سواء كان هناك قتال فعلي أو لم يكن قتال فعلي، فيما يطيقون. إذا كانوا بيطيقوا العمل العسكري يرجعوا يكملوا بالعمل العسكري، ما بيطيقوا العمل العسكري مجالات العمل مفتوحة، الثقافية، التربوية، الإعلامية، الاجتماعية، النقابية، الأنشطة العامة مفتوحة. ولذلك نحن نراهم هلا، بعض البعض نراه على شاشات التلفزة، ولكن غالبا هم موجودون في كل مساحات العمل، يعبرون عن وفائهم، عن إخلاصهم، عن ثباتهم، عن مواصلتهم للطريق. نجدهم حتى ولو ما بيقدروا يحملوا بندقية يذهبون إلى جبهات القتال للحديث إلى المقاتلين، وتأثيرهم في المقاتلين تأثير عالي وكبير جدا. هذا هو الحال. هؤلاء الجرحى الذين قاتلوا وقدموا تضحيات، وأيضا الجرحى الذين تحملوا أعباء هذه المواجهة. كثير من الجرحى المدنيين في الاعتداءات الإسرائيلية واعتداء عملاء إسرائيل في زمن الاحتلال، كثير من الجرحى المقاتلين والجرحى المدنيين في تبعات مواجهة الجماعات التكفيرية، الجرحى الذين أصيبوا بسبب السيارات المفخخة التي كانت توصل إلى مدننا وإلى قرانا في السنوات الماضية، أو حتى في زمن الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يرسل سيارات مفخخة إلى مدننا وإلى قرانا لإغتيال كوادرنا ومجاهدينا. على كل حال، يوم بعد يوم هؤلاء الجرحى يعرفون، يزدادون بصيرة، كما هو حال عوائل الشهداء، كما هو حال كل المقاومين والمجاهدين والمؤيدين في هذه المسيرة، يزدادون وعيا وفهما وإيمانا من خلال الوقائع بأن المكان الذي ذهبوا إليه وقاتلوا فيه وجرحوا فيه، أو المكان الذي أصيبوا فيه بالجراح ثمنا لهذا الموقف، كان مكانا صحيحا. في الموضوع الإسرائيلي الأمور واضحة، في موضوع الجماعات الإرهابية التكفيرية فقط سأكتفي بالإشارة التالية لأدخل إلى الوضع المحلي. يوم بعد يوم يتبين، ونحن في هذه الأيام في الذكرى العاشرة للحرب الكونية على سوريا، يوم بعد يوم يتبين حقيقة هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية المسلحة، وحقيقة وهوية من يشغلها ومن يديرها ومن يحميها ومن يدعمها ومن يحركها. الشواهد يوم بعد يوم غير الاعترافات والوثائق السابقة. أتمنى هلا، يمكن الناس كانوا مشغولين بالدولار وسعر الدولار، لكن عموما في لبنان في المنطقة أن يأخذوا بعين الاعتبار ما تم تسريبه أمس ونحط على وسائل الإعلام من قبل الإخوة في اليمن في صنعاء. في هذا شاهد حي بالصوت أن رئيس المخابرات الأمريكية شخصيا يهتم بأحد قادة القاعدة المعروفين، والذي كان مسجونا في صنعاء في زمن الرئيس اليمني السابق، ويتصل بالرئيس اليمني السابق ويطلب منه إطلاق سراح هذا القائد الكبير من تنظيم القاعدة. مع بنا هذا تنظيم إرهابي، مع بنا أنتوا حرقتوا المنطقة من أفغانستان للعراق لكل العالم في محاربة القاعدة. شوي هو يطلب منه إطلاق سراحه وتسليمه لجماعتهم، وطبعا رجل أطلق سراحه، وبعدين خلال مدة زمنية معينة قام بتنفيذ العديد من العمليات، ولما استنفذوا خلصوا منه قتلوه بالصوت الواضح والجلي. وثائق جديدة أيضا بدأت تنشر عن تجنيد المخابرات الأمريكية لهؤلاء الذين كانوا معتقلين في السجون الأمريكية في العراق، وكيف تم تأسيس ما سمي بالدولة الإسلامية في العراق، ولاحقا التي سميت الدولة الإسلامية في العراق والشام، وبعدين صار التنظيم الدولة الإسلامية. دور المخابرات الأمريكية في تجنيد قادة هؤلاء من السجون العراقية وإطلاقهم، ولاحقا تشكيل جبهة النصرة المنشقة عن الدولة الإسلامية في العراق والشام، والآن دور المخابرات الأمريكية في إعادة إطلاق سراح جماعة داعش المعتقلين لدى قصد في شرق الفرات، وإطلاق سراح بعضهم باتجاه العراق لإحياء عمل داعش في العراق، والمجيء ببعضهم إلى قاعدة التنف في عند الحدود السورية الأردنية لدفعهم باتجاه بادية الشام والقيام بالأعمال التي تسمعون بها الآن يوميا تقريبا في المنطقة هناك. إذا نحن لسنا أمام جماعة إسلامية، لسنا أمام جماعة تبحث عن العدالة وعن الرخاء وعن الإنصاف وعن المشاركة وعن الديمقراطية وعن الانتخابات. نحن أمام جماعات إرهابية تكفيرية مسلحة يتم تشكيلها وإدارتها وتسهيل حركتها وتمويلها ودعمها وتسليحها وهدايتها وإرشادها وإدارتها من قبل المخابرات الأمريكية من أجل تدمير الجيوش وتدمير الشعوب وتدمير المجتمعات، ومن أجل تمكين الهيمنة الأمريكية على المنطقة، وتصبح إسرائيل ملاذاً، تصبح إسرائيل هي الأمل، هي الملاذ، هي الملجأ، وهي درة التاج في الشرق الأوسط، المشروع القديم الجديد للإدارات الأمريكية المتعاقبة. أحببت فقط أن أذكر في هذا الأمر لأقول أن هؤلاء الجرحى وهم كثيرون وبأعداد كبيرة جدا الذين شاركوا في هذه المعركة، إنما كانوا يشاركون في الحقيقة للتأكيد من جديد للدفاع عن سوريا، عن لبنان، عن المقاومة، عن فلسطين، عن مستقبل هذه المنطقة ومستقبل هذه الأمة، وخصوصا أن بعض الوثائق تتحدث بوضوح عن أهداف تشكيل هذه الجماعات خلال تلك الفترة، وما زالت هذه الأهداف قائمة. على كل في يومكم أيها الجرحى الأحباء، أيها الإخوة والأخوات، لكم لعائلاتكم الشريفة، خصوصا للأمهات والزوجات، لجميع هذه العائلات الكريمة أبارك هذا اليوم وهذه المناسبة وهذه الولادة. أود أن أدخل إلى الموضوع المحلي القائم. نحن الآن لبنان في قلب أزمة، أزمة حقيقية وطنية كبرى، هي أزمة اقتصادية ومعيشية ومالية، وهي أزمة سياسية أيضا، أزمة سياسية، وبتقدر تقول أزمة نظام وأزمة حكومة وأزمة حاضر وماضي ومستقبل وكل شيء. بدنا نحاول نحكي عن هذا الواقع القائم، نقاربه ونبحث عن الحلول ونحدد المسؤوليات ونحدد نحن شو المطلوب منه. لذلك أنا كتبت أولا ثانيا ثالثا تسلسلت بمجموعة نقاط ما كما هي العادة، مشان يكون الشرح مفيد إن شاء الله. النقطة الأولى لما بنقارب أوضاعنا وكيف نعالجها، يجب بالوقت اللي نحتفظ فيه ونحترم فيه الألم والغضب والسخط ومشاعر الانفعال، لكن مش لازم ننسى على الإطلاق أنه لازم نتصرف بعقل وبمسؤولية وبحكمة. تصرفات اللي هي عبارة هلأ سواء كانت أعمال أو أقوال اللي ما بتخدم إلا بس أنه فشة الخلق أو المزايدات أو مشاكل، هاي ما بتوصل إلى أي مكان على الإطلاق. لازم بالوقت اللي الناس تحتفظ بغضبها وبألمها وبشكواها، لازم ما نعطل منطقة العقل ونفكر نفهم ونتصرف بعقل وبمسؤولية وطنية وأخلاقية ودينية وإنسانية. ثانيا، هذا أولا، بناء عليه نجي منقول ثانيا لازم نحط سقف. نحن وعم نحكي عن الحلول أو عن وسائل الضغط، في ناس يبدو ما حاطين سقف. أنا أدعو إلى أن نضع سقفا، وبدي لكم نحن ملتزمون بهذا السقف على الآخر، ولا يجوز أن نصل إليه بحال من الأحوال. ما هو السقف؟ عدم الذهاب إلى حرب أهلية واقتتال داخلي. فنبلش من هون، ما حدا عم بيوهول أحدا. هناك من يعمل من أجل حرب أهلية في لبنان، عملوا حرب أهلية في العراق، وعملوا حرب أهلية في سوريا في حقيقتها، وعملوا حرب أهلية في اليمن، وعملوا حرب أهلية في أفغانستان، وحاولوا يعملوا حرب أهلية في إيران، وين ما كان مشروعهم هو الحرب الأهلية. ولما بيعجزوا قدام المقاومة في لبنان، وعجزوا حتى الآن عجزوا، يمكن أن يلجأوا إلى هذا الخيار. في الماضي، في السنوات الماضية، كان هذا الخيار موجود وعملوا له وتم إفشاله. ولا أريد أن أذكر بالأسماء والأرقام حتى لا أثير حساسيات. هذا مشروع كان موجودا وما زال موجودا. ما بيجوز تحت عنوان لا الأزمة الاقتصادية ولا أزمة الدولار ولا فقدان المواد الغذائية ولا أزمة تشكيل حكومة ولا كل الأزمات اللي لازم له حلول، بس شو ما كانت السبب، شو ما كانت الأزمة اللي عم نعيشها بالبلد، لا يجوز أن يندفع أحد أو نسمح لأحد أن يدفع البلد إلى حرب أهلية وإلى اقتتال داخلي. في مقولة بتقول انه ما كيف بدي يسوي حرب اهلية بس انتو عندكم سلاح. لا، هذه غلطة وهذه كذبة. يعني اذا ما نسيء الظن منقول هذا كذب، واذا ما نحسن الظن منقول هذا اشتباه. الحرب الاهلية يا اخواننا ويا ناسنا ويا شعبنا اللبناني ما بدو صواريخ دقيقة، ولا بدو صواريخ على بعد 200 كيلو و 300 كيلو متر. الحرب الاهلية بتصير بالكلاشن، بالكلاشينكوف وبالام 16 وبالبي 7 وبالسلاح الأسلحة المتوسطة وبالدوشكا وبمضاد الطائرات، وهذا كله موجود عند كل اللبنانيين، عند أغلب اللبنانيين. حتى حال ما هذا يطلعوا لا نحن يا سيد ما عندناش، عند أغلب اللبنانيين كل الناس عندها سلاح، بكل القرى في سلاح، بكل المدن في سلاح، في سلاح. والدليل شوفوا تشيع الجنائز. تشيع الجنائز هلأ يمكن نحن أكثر ناس هلأ بتشيع الجنائز عنا ما بيبين سلاح، لأنه نحن عملنا إجواء اللي بيطلق النار من إخواننا شو ما كان ماضي الجهادي عن نفصله من حزب الله. لكن شوفوا تشيع الجنائز، رشاشات ومتوسطات ومضاد للطائرات والبتكونية. الحرب الأهلية ما بدها سلاح أكثر من هيك. وهناك من يدفع باتجاه، وأنا أقول لكم أنا عم بحكي الليلي وأنا عندي معلومات أن هناك جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع باتجاه حرب أهلية، ولكنها دائما تبحث عن الوقود، عن الزيت، عن النار، عن البنزين. حتى الآن وعي اللبنانيين تحملهم المسؤولية، صبرهم، انضباطهم منع ذلك. ولكن هذا الاحتمال، هذا الخطر ما زال قائما، وهذه الأرضية موجودة. أيضا في هذا السياق كتار اليوم بيقول لك طيب يا حزب الله، أنا بدي أحكي الليلة عن حزب الله أكثر شيء، يا حزب الله أنتوا عندكم قوة كبيرة جدا وعندكم سلاح وعندكم إمكانات، وأنتوا لازم تفرضوا تشكيل حكومة وحلول بسلاح. هذا خطأ، هذا بيودع حرب أهلية بصراحة، بيودع حرب أهلية، بيودع خراب البلد. هذا الأمر مش لازم حدا يفكر فيه، ولا حدا يدعينا له، ولا حدا يقبل أنه ينحك هذا الحكي بالبلد أنه تلجأوا للسلاح. أصلا إذا أنت عندك بيت وعائلة وعندك شوية مشاكل وعندك شوية نواقص، حتى لو كان عندك نواقص كتير، تجي بتحرق بيتك وبتقتل عائلتك لأنك ما قدرت تعالج هذا النقص، أو بدك تعالج هذا النقص، هذا معناته لا في عقل ولا في دين ولا في أخلاق ولا في إحساس بالمسؤولية. هذا حكي للمزايدات. أنا بكل صراحة بقولكم، نحن حزب الله لسنا في وارد اللجوء إلى السلاح من أجل تشكيل حكومة أو من أجل حل وضع اقتصادي أو معيشي أو إنمائي أو مالي أو إصلاح في الدولة أو 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 أو. ولما حكينا عن محاربة الفساد قلنا نحن ما حدا يحكينا بسلاح لمحاربة الفساد، إلى أدوات مختلفة تماما. بكتفي بالمقدار لأنه أنا بعد كتير حكي. ثالثا، نحن اللبنانيين ليش عم أقول بدنا شوية هدوء؟ لأنه نحن محتاجين نشخص أزمتنا ومشكلتنا ومرضنا لنعرف نعالج. إذا شخصنا غلط حنعالج غلط. يعني إذا واحد مثلا عنده مشكلة بالكبد وطلع التشخيص أنه الوجع سببه الكلاوي، فروحنا نعالج الكلاوي، عم نضيع وقت، وآخر شيء ما عالجنا المرض، حيزداد المرض. التشخيص الخاطئ يؤدي إلى علاج خاطئ. افتراض أسباب للأزمة، افتراض أسباب خاطئة، معناته حنروح على معالجات خاطئة، على معالجات لن تؤدي إلى نتيجة، لأننا لم نعالج الأسباب الصحيحة والحقيقية للأزمة. طبعا اليوم بالبلد تارة بدك تعمل مقاربة للأزمة الموجودة بالبلد لأنه أنت عم تفتش على حل للناس، ما ولا أنت بدك توظف هذه الأزمة لإضعاف خصومك السياسيين ولاكتساب شعبية وللمزايدة على الآخرين، ومش همك الحقيقي هو معالجة الأزمة. اليوم بلبنان في من الصنفين، الصنف الأول هو اللي بيحاول يروح يفتش على الأسباب الحقيقية ويقول للناس الأسباب الحقيقية بدون تضليل، بدون كذب، بدون تزوير، بدون خداع، بدون تحريف. الصنف الثاني هو اللي بيحط السبب في مكان واحد وهو مش صحيح، وبيحمل تبعات الأزمة كلها على مكان واحد لأنه هو بده يصفي حساب مع هذا المكان الواحد. هذا المكان الواحد اسمه رئيس، اسمه طائفة معينة، اسمه جهة سياسية معينة، حزب، تيار، حركة، تنظيم، على جماعة معينة. ساعتها بيروح بيقول هيدا هو السبب، بيحمل المسؤوليات كلها عليه. هذا عم بيصفي حساب، هذا ما عم بيفتش عن حلول للأزمة. نحن بنفترض أنفسنا ولازم نكون من الصنف الأول، نحن معنيين بمعالجة هذه الأزمة، هي مسؤوليتنا جميعا، نحن جزء من أصحاب المسؤولية، مسؤوليتنا الدينية الشرعية اللي بده يسألنا الله يوم القيامة عنها، مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية بيننا وبين ضميرنا، ومسؤوليتنا الوطنية تجاه ناسنا. لذلك بهذا المقطع أنا بس بدي أعمل سرد سريع لأقول أنه الأزمة اللي نحن فيها لها مجموعة أسباب، وإذا جينا نعالج سبب واحد وتجاهلنا بقية الأسباب نحن ما عم نعالج، نحن عم نضيع وقت، عم نضحك على بعضنا. بدنا نعالج كل الأسباب لنقدر نعالج هذه الأزمة. طيب لما بنجي بقراءة سريعة، لأنه هذا الموضوع انحكى فيه بالسابق بالتفصيل، بالتفصيل ممل أحيانا، بس للتذكير وجمع الفكرة. اليوم الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي والديون المتراكمة على البلد اللي طبعا أفزت 100 مليار دولار إلى مجموعة أسباب وصلت لهم، اللي دائما بيحكوا، كل واحد بيحكي هذا السبب هذا السبب هذا السبب، هذا صح هذا صح هذا صح، كلهم مع بعضهم صح، كلهم مع بعضهم. واللي حازك وأنا للتذكير مش هني بس هو اللي خطر ببالي اليوم أنا وعم بكتب وتذكرته. السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، وهذا انشرح كتير، ضرب القطاعات المنتجة وخصوصا القطاع الزراعي والصناعي، الرهان على التسوية السياسية في المنطقة في التسعينات، سياسة الاستدانة والاقتراض والفوائد، الفساد المالي والإداري والهدر، مئات ملايين دولارات نهبت سرقت، إذا مش مليارات، النزاعات والصراعات السياسية والطائفية في البلد، هذا كمان جزء من السبب للأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية والمعيشية. لما مثلا دائما لما بدها تشكل حكومة بدنا نبقى 3 أشهر وخمسة أشهر وتسعة أشهر وسنة وسنة وشهرين، هذا بسبب شو؟ صراعات سياسية. هلا بمعزل معه حق ومين مش على حق، أنا عم وصف بس. طيب الحروب الإسرائيلية على لبنان، ما هذا سبب، هذا كان سبب دمار وشهداء وجرحى وتعطيل اقتصاد وضرب منشآت. الحروب قبل 82، ب 82 وصولا لل 2006، الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب والبقاع الغربي لعقود من الزمن وتبعاته على لبنان، هذا كمان من الأسباب. للأسف الشديد هون البعض بده يحمل التبعة هنا المقاومة، يعني انه مين المسؤول؟ مش اللي احتل البلد ودمر البلد وقصف البلد وارتكب مجازر بالبلد وقتل الناس وعطل احتل قرى ومدن وهدد بشكل دائم ومنع الامن والاستقرار حتى يعطل الاستثمارات الخارجية والداخلية، مش العدو المرتكب هو المسؤول، الذي قاوم ودافع وحرر هو المسؤول عن هذه التبعات الاقتصادية. هذا تجني، هذا ظلم. إذن الحروب الإسرائيلية المتعاقبة، الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا لعقود من الزمن. إذا منجي للآونة الأخيرة، مشروع الأمريكي بالمنطقة، الحروب اللي عملها بالمنطقة من 2003 لليوم كلها انعكست علينا على لبنان وعلى كل منطقة اقتصاديا، وبالخصوص الحرب الكونية اللي أدارتها أمريكا على سوريا. وكل يوم بعد يوم، حكيت قبل شوي، بيتضح هذا الموضوع، واستخدمت فيها السعودية وتركيا ودول أخرى موجودة في العالم. طيب هذا كان له تبعات علينا على لبنان، الحدود مسكرة، إمكانية استيراد وتصدير عبر الأراضي السورية غير متاح بسبب الحرب في سوريا. طيب ماذا انعكس علينا؟ شو بقي عنا؟ بحر وجو. أيضا كل العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا عمليا تعطلت وتجمدت، ملايين النازحين السوريين اجوا على لبنان، أهلا وسهلا فيهم، كمان هذا كان له آثار اقتصادية ومالية ومعيشية على البلد إلى آخره. إذن هاي الحرب كمان كان لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي بلبنان. تهريب الأموال إلى الخارج اللي حصل خلال هالسنتين، تجميد الودائع في البنوك، هذا مسؤولية حزب الله، تجميد الأموال، تجميد الودائع في البنوك، انفجار المرفأ كمان كان له آثار اقتصادية ومالية سيئة جدا، إضافة لأنه الأصل هو الشهداء والجرحى والنكبة الإنسانية اللي صارت، الحراك اللي صار من 17 تشرين ولقدام، والتوتر اللي انعمل بالبلد وعدم الثقة بالبلد والخوف خلى الناس تسحب أموالها وخلى الاستثمارات، إذا في أمل تجي استثمارات تتعطل. وبعدين كله بيّن أنه كتير من هاي الجمعيات كانت عم بتدير السفارة الأمريكية. طيب من جملة الأسباب أيضا ثغرات في نظامنا السياسي، ثغرات، وهذا بنرجع له بعد شوي لما بدي أحكي عن الحكومة وصعوبة معالجة هذه الثغرات، لأنه دغري بينقال لك أنت عم تدق بالدستور، عم تدق بالنظام، عم تدق بما بعرف شو، أوعها يعني مثلا في محاربة الفساد، كتلة الوفاء وكتل نيابية أخرى قدمت اقتراحات قوانين مثلا لرفع الحصانات، هذا بده تعديل دستوري، أبدا خط أحمر ممنوع يا أخي رفع الحصانات عن الكل. هذا موضوع بيشمل كل الطوائف، كل الأحزاب السياسية، هذا ما عم بمس بامتيازات طائفة على حساب طائفة أخرى، لا يمس جوهر النظام أبدا. أي تعديل دستوري لرفع الحصانات لكشف الفاسدين ومعاقبتهم ومحاسبتهم ممنوع، لأنه الدستور مقدس. هاي وحدة من مشاكل النظام بلبنان. طيب، وأيضا الضغوط الأمريكية على لبنان خصوصا في الآونة الأخيرة اللي لها علاقة بالدولار ومجيء الدولار ومنع عودة الأرصدة إلى لبنان ومنع الدول من تقديم المساعدة على لبنان والضغط على لبنان أو إخافة لبنان من الذهاب إلى خيارات اقتصادية معينة، هذا كله شغل الأمريكان، هذا أساسي بالأزمة اللي نحن عايشينها. هلأ هاي مجموعة أسباب، ممكن نضيف لها أسباب أخرى، لكن كل واحد من هاي الأسباب له نسبة مئوية معينة بالتأثير والإحداث هذه الأزمة. هلأ يحلو للبعض اللي هن من الصنف الثاني اللي عم يستخدم الأزمة للحرب وتصفية الحسابات، بيقول لك لا، المشكلة هي سلاح حزب الله، سبب الأزمة الاقتصادية بلبنان حزب الله وسلاح حزب الله، والحل هلأ حزب الله يسلم سلاحه أن تنحل الأزمة الاقتصادية والمعيشية والسياسية بلبنان. هذا ظلم وهذا تضليل وهذا تزوير. كل الأسباب اللي حكيناها شو لها علاقة بسلاح حزب الله؟ طيب يا أخي ماشي الحال، ممكن تجي تقول أنتوا لأنه قمتوا بواجبكم وقاتلتوا إسرائيل أنتوا واحد من الأسباب، ماشي عملنا نسبة مئوية. يمكن لأنه طلعتوا على سوريا وقاتلتوا الجماعات التكفيرية اللي كانت تستهدف لبنان وكل المنطقة، بتحملوا جزء من مسؤولية، ماشي يا خي حط لي إياها سبب وأعطيني نسبة مئوية. بس لما بدك تيجي تقول أنت أنه طبعا أنا مش مسلم هيك بس بدي سلم، لما بدك تيجي تحمل هاي الأزمة الاقتصادية لجهة معينة، برجع هون بختام هذا النقطة بقول بسأل لهول بالذات، نحن اللي سرقنا، نحن اللي نهبنا، نحن اللي أفسدنا، نحن اللي عطلنا القطاع الزراعي، نحن اللي عطلنا القطاع الصناعي، نحن اللي رفضنا التعاون مع سوريا، نحن اللي أقفلنا الحدود أمام العالم، نحن اللي عملنا هول كلهم حتى نحمل نحن المسؤولية، نحن اللي عملنا الهندسات المالية ونحن البنوك ونحن ديننا ونحن استدنا ونحن طلعنا الفوائد. طبعا هذا مش مقبول، مش مقبول، هذا ظلم، هذا ظلم بكل الأحوال. خلوه على جنب، نرجع لمجموعة الأسباب، بنقول نعم في أسباب عديدة ومتنوعة هي وصلت لما نحن عليه. لما نروح للحل بدنا نعالج كل هذه الأسباب أو بدنا نحط خطط تتجاوز هذه الأسباب. طالما هاي الأسباب موجودة يعني ما في حل، يعني إذا بده يضل الهدر والفساد موجود ما في حل، إذا بده يضل سوء الإدارة موجود ما في حل، إذا بده يضل عدم التخطيط والعمل ضمن خطط قصيرة المدى متوسطة المدى بعيدة المدى معناتها ما في حل. إذا ما بدنا نروح نحيي القطاع الزراعي والصناعي والقطاعات الإنتاجية ونصير دولة منتجة وشعب منتج، ما نعيش على المساعدات التي يتم ابتزاز لبنان بها ولا نعيش على الديون اللي عم تتراكم على البلد، معناتها ما في حل. إذا في ثغرات بنظامنا السياسي ما منا نقدر نسد هاي الثغرات، معناتها ما في حل. وهكذا لما بدنا نروح على كل نقطة من النقاط اللي حكينا عنها قبل شوي. طيب لوين منا نفوت؟ النقطة اللي بعدهم بصير رابعا، نحن بمقاربة الحلول والأوضاع والمعالجات في حدين لازم ننتبه لهم. حد اليأس، مش صحيح أنه نيأس ومش صحيح أن نبث روح اليأس في الشعب اللبناني، لأنه هذا خلاف المنطق وخلاف المسؤولية. هذا من جهة. طبعا ممكن كثير من الناس يقاربوا مرحلة اليأس لأنه الأوضاع حقيقة كتير صعبة، يعني ما نتخبى وراء أصبعنا. الحد الثاني هو الأوهام. من عيش الناس بأوهام؟ من عيش الناس بأوهام؟ بأوهام الحلول وبأوهام الغد المشرق بعد أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين أو مشاكل. هذه الأزمة اللي هي نتيجة عشرات السنين. هلا البعض بيقول من 15 سنة، والبعض بيقول من 30 سنة، والبعض بيقول من 40 سنة ومن 50 سنة، والبعض يذهب بعيدا بيقول منذ تأسيس الكيان اللبناني اللي بدكن إياه. لكن ما في شك بأنه هذا الوضع اللي نحن فيه هو نتاج عشرات السنين. هذا ما بيتعالج بسنة وسنتين، حتى ما حدا يوعد الناس أنه بسنة وسنتين أنا حعملكم لبنان جنة وحأخرجكم من الكذا إلى الكذا. كمان ما نبسط الأمور، يعني هذا جزء من الأوهام. نبسط الأمور، مثلا من جملة تبسيط الأمور أنه نجي نقول للناس الحل هو في تشكيل حكومة. الحل يبدأ بتشكيل حكومة. تشكيل حكومة هي المدخل، تشكيل حكومة هي الخطوة الأولى في مسار طويل لنوصل للحلول، لأنه بالحلول نحن محتاجين خطوات كبيرة وجبارة ومهمة جدا لطالما حكينا فيها بالماضي، إلى علاقة بالسياسات المالية والاقتصادية، إلى علاقة بسياسة الاستدانة والاقتراض، إلى علاقة بالتعاطي مع دول العالم بالشرق وبالغرب، إلى علاقة بكتير شغلات لنقدر، إلى علاقة بمكافحة الفساد، وضع آليات لمحاربة الفساد. موضوع التدقيق الجنائي أساسي بهذا الموضوع. وقال أنا بحب لكم شغلة، إذا اليوم أنه لح أحكي شوي عن صندوق النقد الدولي، إذا اليوم بكرة جينا وقلنا يا خيي طيب هاي ماشي الحال، هون قبلنا هون شلنا هون حطينا، وفي قرارات قد تكون قاسية وصعبة جدا، وإجت هالقروض، لأنه ما في حكي عن مساعدات، كله قروض، يمكن يكون في جزء بسيط مساعدات في ظروف معينة قروض. هلأ كل الفرق أنه نسبة الفايدة تبعها قديش. طيب إذا بقيت الإدارة مثل ما هي، وآليات العمل مثل ما هي، والتلزيمات مثل ما هي، والقضاء مثل ما هو، والمحاسبة والمراقبة مثل ما هي، معناتها هاو القروض اللي حيجوا حينسرق جزء كبير منهم مثل ما انسرق بالسابق، سيتم هدر الكثير من هذه الأموال، ما حنكون أمام انفراج ولا أمام حل إلا بعض الظواهر الكاذبة والخادعة، ونزداد مديونية ونزداد الأزمة أزمة وإلى آخره. إذا نحن قدام وضع متكامل، مش قدام وضع بس موضوع مالي اقتصادي معيشي بحت، في سلة متكاملة، في وضع متكامل. نحن محتاجين إصلاح إداري وإصلاح مالي، ومحتاجين سد بعض الثغرات في نظامنا السياسي، ومحتاجين خطط لنقدر نواجه المرحلة المقبلة. طيب هون نجي لموضوع تشكيل الحكومة. في تحديات كبيرة أمام الحكومة، من هون بدي أرجع أحكي عن تشكيل الحكومة. بتشكيل الحكومة سابقا بعد استقالة الحكومة الحالية والتعثر في تكليف رئيس حكومة مكلف إلى أن تم التكليف الأخير، إجن قال طبقا للمبادرة الفرنسية أنه يجب أن تشكل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين، حكومة مهمة. اسمعوني منيح، نحن قبلنا وقدمنا تسهيلات ونحكى معنا أنه اختصاصيين مش سياسيين، نحن قناعتنا ما كانت هيك أنه منقبل. غير حزبيين منقبل، بطريقة التسمية منتشاور ومناخد ومنعطي، بتسمونا منسمينكم منقبل، مدري شو مداورة بالوزارات منقبل، ماشي الحال. وهلأ برجع بقول حتى ما يعتبر كلام الذي سأقوله بعد قليل ناقضا، لا، هلأ إذا إن شاء الله يوم التنين بيطلع رئيس المكلف، دولة رئيس المكلف عند فخامة رئيس الجمهورية، وبيتفقوا على الحكومة، وحكومة تكنوقراط اختصاصيين غير حزبيين، نحن ماشيين. انتهينا؟ معناتها الحكي هلأ بعد شوي لا يلغي هذا، هذا قائم. لكن اللي بدي احكيه هو من باب النصيحة، ومن باب النصيحة بالدرجة الأولى لدولة رئيس المكلف. وهذا النقاش صار بيناتنا ببداية التكليف، لكن نحن ما أصرينا وقبلنا أنه ماشي الحال بالاختصاصيين. الكلام اللي بدي أقوله هو التالي: حكومة مطلوب منها مهام بهذا الحجم، تواجه تحديات بهذا الحجم، بدها تروح على خطوات كبيرة وجبارة جدا، وفي شغلات بدها جرأة. طيب مس هذا وبعض الأمثلة السريعة اليوم. طيب لماذا لم نذهب إلى الصين؟ بدك استثمارات بالبلد. الصيني قال أنا جاهز، الجماعة حتى لحدود 12 مليار دولار جاهزين يجوا يستثمروا بالبلد. أنا حكون ليلي صريح معاكم وشفاف، الناس بلبنان مسؤولين، كثير من المسؤولين خايفين يروحوا عند الصيني. خايفين من مين؟ من الأمريكان بصراحة. وسابقا كلياتنا بنتذكر كيف نتنياهو أكل بهدلة طويلة عريضة من الأمريكان وهو زلمتهم، يعني لأنه فتح للصين ورجع بلش يضب المشاريع. بالعراق رئيس الحكومة السابق اتعاقب لأنه راح عمل عقد مع الصين، فالناس خايفين تروح الصين. طيب نضل خايفين هلأ بعد هلأ جاي هلأ مع بايدن أولويته المعركة مع الصين والحرب الاقتصادية مع الصين. طيب امشي نروح على روسيا نشوف شركات روسية تجي تلتزم، يا خي بتحيي مصافي نفط، بتعمل أيدي عاملة، بتلتزم مشاريع كذا إلى آخره. العالم خايفاني تروح على روسيا. طيب في مشكلة مشتقات نفطية بالبلد، بنزين ومازوت وفيول وكذا، يا أخي الإيرانيين جاهزين يبيعونا مشتقات نفطية بالليرة اللبنانية، ما بنسترجي بصراحة عملكم. طيب واحدة من اللي الأمور التي نقلت لي أنه نقلا على عن مصر في لبنان، أنه أنا حتى بالليرة اللبنانية ما في اشتري من الإيرانيين لأنه الأمريكان بيعاقبوا المصرف وبيحطوه بالعقوبات. طيب الأمريكان لا سامحي لكم تروحوا على الصين ولا على روسيا ولا على إيران ولا على الشرق، ومع العراق كمان تتخربت الأمور، وسوريا ممنوع أنه نتعاطى معها. طيب تفضلوا يا أمريكان ساعدونا، ما بدنا نساعدكم، بدنا تخضعوا، بدنا تلتزموا بشروطنا، وبدنا تصيروا جزء من معركتنا وجزء من محورنا. ما مش مطلوب حياد بلبنان، مطلوب تصير جزء من المحور الأمريكي الإسرائيلي مثل ما عم تصير بعض الدول العربية. طيب هذه بدها حكومة، حكومة عندها كتاف، حكومة تقول إذا مصلحة بلدنا نروح نجيب شركات صينية بدنا نروح نجيب، إذا مصلحة بلدنا بدنا نجيب مشتقات نفطية بالليرة اللبنانية بدنا نجيب، ولا ما نموت الجوع بالبلد. بدهم يموتون الجوع، نحن ما حنموت الجوع. برجع بقلكم هلا بخليها لآخر الخطاب. طيب هذا جانب. جانب تاني، في رهان على صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي بده يعطي قروض. أنا سألت دقائق، ما في مساعدات. مساعدات عادة بيعطي في ظروف الحرب أو في ظروف خاصة، يعني ديون، دين، بده يتركب دين على البلد، لا بده يدينونا لنقدر نعالج ونعيد الهيكلة ومدري شو إلى آخره. طيب يمكن تضطر الحكومة العتيدة اللي بدها تشكل، بدها تشوف، عم بدها تفاوض صندوق النقد الدولي. لهلأ في وجهتين نظر بالبلد. في وجهة نظر مسلمة مسبقا، تعا يا صندوق النقد الدولي شو الشروط اللي بدك إياها ماضيين، لأنه ما عندنا حل غير هيك. في وجهة نظر لها قوى تتبنى وجهة النظر هاي، وقد تكون الأغلبية في الحكومة المقبلة. وجهة نظر تانية بدها تناقش بالشروط، إنه هاي مناسبة للبنان ولا هاي بتكسر البلد وبتزل البلد وبتعمق الأزمة بالبلد. في شيء ممكن ينقبل، في شيء ما ممكن ينقبل. حضروا بلكن أمثلة. لازم الشعب اللبناني يكون في وضوح عنده، ما انتخذ هلا شعارات ومزايدات تصفية حسابات. مثلا إذا إجا صندوق النقد الدولي وحيجي بده يقول لك رفع الدعم عن المواد الغذائية والدواء والمشتقات النفطية. وهذا اللي عم ينشغل عليه هلا، يعني عمليا سيتم إيصال البلد إلى خيار من هذا النوع. طيب الحكومة، الشعب اللبناني حيتحمل هذا الموضوع، لأنه هذا سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والدواء والمشتقات النفطية و و و و و إلى آخره. بتحمل ولا ما بتحمل؟ اثنين، تحرير سعر العملة. خلص بيصير هذا الموضوع السوق بيتحكم بسعر العملة، بيصير 10,000، 15,000، 20,000، 3,000، 4,000، بيصير له علاقة بالظروف وبالبلد وبالسوق وبالوضع الأمني والسياسي واللعبة من الخارج واللعبة من الداخل. ناس بيتحملوا هذا الموضوع مثل اللي عاشوه خلال الأيام القليلة الماضية. يمكن يجوا يقول أنه في جزء مهم من القطاع العام، يعني موظفين بالدولة، هذا الجيش عدده زايد، القوى الأمن عدده زايد، الموظفين بالدولة عدده زايد، بتكون تشيلوا هذا العدد. يمكن على ما عم بستبق الأمور. طيب يمكن الحكومة توصل لمحل بدها تاخد قرار من هذا النوع. ناس بتتحمل أن يلقى بآلاف أو عشرات آلاف الموظفين بالشارع. هلأ بمعزل، نتحمل ولا ما نتحمل، مجبورين ولا مش مجبورين، أنا اللي بدي أوصل له هو التالي: هل حكومة الاختصاصيين تستطيع أن تتحمل قرارات من هذا النوع؟ هل حكومة الاختصاصيين تستطيع، يعني عندك كتاف تحمل هاي جبال وتصمد فيها أمام الناس وتقنع فيها الناس؟ هي الحكومة السابقة وكانت تكنو سياسية، لما زادت شوية كم سنت على الواتسابات شفنا شو صار بالشارع واستقالت الحكومة. أنا اللي بدي أنصحه لدولة الرئيس المكلف، مع برجع بمضي بقول كل اللي متفقين عليه ما بتراجع عنه، بس منشان نربح وقت، منشان ما نشكل حكومة تسقط بعد شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين، تسقط بالشارع، لأنه بهداك الوقت مش معلوم أنه واحد يقدر يمنع الناس كلها تنزل للشارع لما بده يصير في إجراءات الناس تشعر فيها أنه هي خلاص حتى أكسجين ما عادش قادرة تنفس. بدك يا دولة الرئيس، بدك حكومة تشيل معك كتف، أنت السياسي الوحيد بهذه الحكومة. هلأ أنت بتقول أنا ماخد كرة النار بصدري، كتر خيرك، بس كرة النار إذا أخذتها لوحدك بصدرك ما حتنقذ البلد، حتقضي عليك وعلى البلد، لأنه هاي كرة نار كبيرة، الكل لازم يحمل كرة النار هاي. لذلك أنا الليلة، وبمعزل عن كل النقاشات الموجودة بالبلد، بقول عيدوا النظر بهذا الموضوع. أنا المرة الماضية حكيت في موضوع الحكومة والعدد ومشاكل، أنا اليوم عم بحكي بطبيعة الحكومة، بماهيتها، بهويتها. جيب القوى السياسية تتحمل مسؤولية معك، شكل حكومة سياسية، حكومة تكنو سياسية، وإذا فيك ما تسمح لحدا يهرب من المسؤولية، ما حدا يوقف على التل ويقول أنا ما لي خصة. اللي بيوقف على التل وبيقول أنا ما لي خصة وهو كان له خصة على مدى سنوات يجب أن يحاكم لما بيهرب من المسؤولية. خلي كل العالم تجي تشيل كتف وبهويتها الواضحة وباسمها الواضح، وتحمل قرارات اللي بدها تاخذها الحكومة وتقنع فيها ناسها. لأنه بكل صراحة حكومة الاختصاصيين إذا ما حمت القوى السياسية ما حتقدر لا تنقذ البلد ولا تاخذ القرارات ولا تمشي بالمسار اللي أنت عم تفكر فيه أو حدا تاني عم بفكر فيه. إذا النقطة اللي أنا حبيت الليلة أرجع أكد عليها بقوة هي: واحد، إعادة النظر. بدك تطلع التنين من هون للتنين بكل سهولة، فيك تحكي مع القوى السياسية تتفق أنت وياهم، والعالم كله لازم تكون جاهزة، مش على ذوقنا. تعرفوا شو أهون شيء؟ هلأ أنا بطلع الليلة وبيجي بقول نحن يا خيي، وبيع على الشعب اللبناني وبيع على كل العالم، يعني نحن يا خيي نظرا للظروف والأوضاع والضغوط وكذا وكذا وكذا، نحن خلاص ما بدنا نشارك لا من قريب، لا مباشر ولا غير مباشر، ولا أن خصة بالحكومة ولا شيء، ومنقعد على جنب. نحن شريحة كبيرة بالبلد وحزب كبير بالبلد وبيئة ضخمة بالبلد، وبكرة لما الحكومة حتاخذ قرار غير شعبي بيكفي نقول نحن ما ندافع عن قرار الحكومة، نقول للناس نحن ما لنا خصة، كل واحد يتصرف باللي بيلاقيه مناسب. وين بيصير البلد؟ وين بيصير البلد؟ القصة انه بدنا نهرب من المسؤولية ولا بدنا نحمي المسؤولية؟ بدنا نسجل نقاط؟ بدنا ندافع نحافظ على احزابنا وعلى زعاماتنا ولا بدنا نحافظ على بلدنا وعلى شعبنا؟ كيف نقارب هذا الموضوع؟ انا برايي رغم انه برجع بقول نحن موافقين شكله حكومة اخصائيين، ما عندنا مانع، ما عم بتراجع عن شيء التزمنا فيه سابقا، ولكن هذه الحكومة لن تصمد ولن تستطيع ان تنقذ البلد ولن تستطيع ان تاخذ قرارات كبيرة وجريئة وشجاعة يحتاجها البلد. روحوا مالوا حكومة سياسية، خل تجي العالم بوجوهها المكشوفة تتحمل مسؤولية الأزمة والمأزق الذي وصل إليه البلد، والكل يحط كتف على كتف يتعاون في معالجة هذا الموضوع. نقطة تانية أيضا برأينا بالحل، أنه هلأ تتشكل حكومة، على ضفاف الحكومة لازم القوى السياسية أو متمثلة بالكتل النيابية عن جد تروح تعمل نقاش حول الخيارات، لأنه بكرة إذا تشكلت حكومة والخيارات مش محسومة أو مش واضحة أو مش محمية معناتها نحن ما عملنا شيء، بدلنا حكومة بحكومة. يعطيكم العافية. والنقطة الثالثة بالحلول، دعوة جميع القوى السياسية إلى توظيف إمكانياتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية في المساعدة. يعني بصراحة الزعماء والتنظيمات والأحزاب اللي بالسياسي وأيضا أباطرة المال اللي عنده فلوس، اللي ضابين فلوس، اللي مهربين فلوس خارج البلد يجوا يساعدوا ناسهم. يا خي ساعد جماعتك، ساعد حزبك، ساعد أفرادك، ساعد طائفتك، ساعد منطقتك، ساعد دائرتك الانتخابية. ما حدا يقول هلا، في ناس أكيد يمكن ما عندهم فلوس، بس في كتير ناس عندهم مئات الملايين اللي هربوها الخارج. مسؤولية بتقول إذا شايفين بلد رايحة انهيار، رايحة مجاعة، جيبوا ما تعطوهم للدولة. يا خي خدوا فيهم اللي بتصرفوهم بالانتخابات بعد سنة ونص، جيبوهم هلأ، صرفوهم هلأ. نحن إذا عنا فلوس مش لازم نخبي فلوسنا، لازم نصرفهم على الناس. أيضا عنا علاقات مع تجار قادرين يساعدوا العالم، لازم نوظف هذه العلاقات. عنا علاقات مع مؤسسات قادرة تساعد العالم، لازم نوظف هذه العلاقات. عنا علاقات مع دول، بدل ما القوى السياسية تروح تستفيد من علاقاتها مع الدول لتصف حساباتها مع بعض البعض، خلنا نستفيد من علاقاتنا مع الدول لنساعد بإنقاذ شعبنا من المأزق. بالسابق أنا حكيت مثل، هلأ برجع بأكده، وهلأ لأنه عنا كمان من جديد أزمة فيول وأزمة بنزين وأزمة مازوت، وبكرة إذا راحوا على رفع الدعم أو ترشيد الدعم ما بعرفش بدهم يعملوا، معناتها كمان أسعار هذه المواد بدأت ترتفع. بالسابق أنا قدمت عارض وقلت إذا لبنان بيقبل لروح أحكي مع الإيرانيين. أنا ما نطرت لبنان يقبل، أنا حكيت مع المسؤولين الإيرانيين، طبعا بعثت لهم رسائل وأصدقاء وجابوا لي جواب من وقتها، وهلأ برجع وعبر عنه سعادة السفير الإيراني ببيروت بأكثر من مناسبة. هلأ برجع بقول نحن عنا صديق اسمه إيران، تفضل يا لبنان، مشتقات نفطية، فيول، بنزين، مازوت، حتى الغاز إذا عندك إمكانية تنقل، لأنه في إشكاليات فنية بنقل الغاز، أي شيء له علاقة بهذا المجال بالحد الأدنى، هذا اللي أنا ملي إيدي منه 100%، تفضل اشتري وبالليرة اللبنانية، وعندكم ليرة لبنانية ما شاء الله، بالليرة اللبنانية تفضل. طيب نحن هلأ إذا جبنا هذه المشتقات النفطية على البلد بالليرة اللبنانية، قديه حنوفر دولار؟ هذا حينعكس على سعر الدولار، هذا حيأثر على السير، على التاكسي، على المؤسسات، على الكهرباء، على 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 على، تفضلوا نحن حاضرين نسخر. في شيء تاني قادرين نعمله له علاقة بالدواء، له علاقة بالمواد الغذائية، له علاقة بشيء، نحن جاهزين من خلال الدولة وبواسطة الدولة وضمن القوانين المرعية الإجراء. اللي عنده علاقة مع أي دولة بالعالم، مع أي دولة عربية، مع أي دولة خارجية، بيقدر يروح يجيب منهم شيء للبنان، يتفضل، ما يقعد فرجة، ما يقعد فرجة. هاي النقطة التالتة اللي أنا حبيت أني كمان أكد عليها. النقطة اللي بعدها خامسا، في حال استمر التأزيم في تشكيل الحكومة، إذا التنين ما في شيء وبعد التنين ما في شيء وبعد ما بعد التنين ما في شيء، نحن عندنا حلين. لأنه في حل، هذا اللي بيقول لك يا حزب الله اضغطوا. شو يعني اضغطوا؟ ما نحكيت بالأول أنه حزب الله يتحمل مسؤولية عدم تشكيل الحكومة لأنه لا يضغط على حلفائه وعلى الأطراف. الحكي مش مقبول. مش أنه حزب الله بيقدر يضغط وما بده يضغط، مش أنه يستطيع أن يفعل شيئا ولا يفعل، لا يريد أن يفعل. اللي بيقدر يعمله حزب الله عمله، واللي بيقدر يعمله حزب الله حيعمله. لكن ما حدا يقدر يحملنا نحن المسؤولين. شو يعني أنا حامل عصاية؟ يعني بحمل الرشاش بطلع على العالم بقول له بدك تقبل هيك وتقبل هيك وتقبل هيك، بمعزل مين معه حق ومين ما معه حق. على كل، إذا استمر التأزيم نحن عندنا خيارين. الخيار الأول العودة إلى تفعيل الحكومة المستقيلة. ما في حل، في نش نترك البلد. هلأ البلد يعني هاليومين ثلاثة العالم بالشارع، هذا مقطع طرقات، الدولار طلع 15,000 ليرة وصل، المواد الغذائية عم تنفات، سوبر ماركتات عم تتسكر، التعاونيات، الدكاكين، المدري شو، وحط الكورونا كمان حدا. لحظة من لحظات بتشعر ما في حدا مسؤول. فقام رئيس الجمهورية بيقول لك هاي أنا مش هاي صلاحيات الدستورية ومعوحة. ما عاد يجي حمله مسؤولية. هاي صلاحيات الدستورية اللي خلي لي إياها الطائف، أنا ما بقدر أعمل شيء، هذا شغل حكومي. بتروح الحكومة بيقول لك أنا حكومة مستقيلة، صلاحياتي محدودة. بتروح عند رئيس المكلف بيقول لك أنا مكلف في تشكيل حكومة، أنا مش حكومة. بتروح مجلس النواب بيقول لك أنا سلطة تشريعية. بلد ما في مسؤول. نحن بالأسبوع اللي مضى بلد ما في مسؤول. في الناس متروكة لمصيرة ومحطوط الجيش والقوى الأمنية بوجه الناس. هذا التوصيف الصحيح. نقدر نكمل هيك؟ لا. صح تتشكل حكومة، إذا ما تشكلت في شغلتين. واحد العودة إلى تفعيل الحكومة المستقيلة، ودولة الرئيس حسان دياب هو رجل وطني ولازم يحمل هذه المسؤولية وما يحط شروط. ما تنتظر شيء من حدا. مسؤوليتك الوطنية بالدستور وبالقانون أقصى هامش متاح. حتى لو في اجتهاد، ما بدنا إجماع، لو في اجتهاد دستوري بيفتح لك هامش للتصرف، مسؤوليتك الوطنية والأخلاقية والإنسانية يا دولة الرئيس حسان دياب ترجع تجمع الحكومة وتتحمل مسؤولية أنت وحكومتك. هذا واحد. والثاني أنه ما نروح نفتش على حل دستوري. نحن ما فينا نضل هذا البلد عايشين فيه بهذه الطريقة. وهي مش بسبب الوضع الحالي، مش لهلأ، لأنه رئيس جمهورية هو رئيس عون ورئيس المكلف هو رئيس عبد الحريري. لا، نحن عنا مشكلة بالدستور وعاملة مشكل بالبلد. أنه يا خي طيب الحكومة بدأت تشكل بالتوافق بين رئيس المكلف ورئيس جمهورية. طيب ما اتفقوا شهر اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سنة سنة شهرين سنة؟ مفتوح، هذا مفتوح. أنا لم أقدم حل معين، لأنه ممكن البعض دغري يروح على فكرة الحل الزمني، وفي كتل نيابية قدم التعديل الدستوري بهذا الموضوع. لكن أنا بقول يجب أن نفتش على حل دستوري دقيق نراعي فيه التوازنات الطائفية. لذلك أنا هلا في مجموعة أفكار عند إخواننا بدها نقاش، حتى عنا بعد بده نقاش، بس أنه إيه في مكان ما منشان هلا ومنشان بعدين ومنشان مستقبل يجب أن نجد حلاً قانونياً دستورياً لمعضلة عدم تشكيل حكومة خلال أشهر. يمكن هلأ بيقدر سنة وسنتين، يعني واحد ما يشكل أو رئيس جمهوري ما يقبل. يعني أنا مش عم حط الحق على واحد دون واحد، يمكن يكون الحق عليهم اثنيناتهم، يمكن على هيدا يمكن على هيدا، ما بدي فوت هلأ بهذا التفصيل. الحق الدستوري معن اثنيناتهم، بيقدر رئيس جمهوري لو أنا مش قبلان لأنه ما في توازن وطني، لأنه ما في، لأنه في إقصاء، لأنه رئيس المكلف يقول أنا كمان ما بقبل لأنه هذا في تل الضامن، هذا في وزارة حساسة، هذا بتسمع لهيدا بتسمع لهيدا، عم بحكي بالنقاش الموجود بالبلد. يا خيي كلاهما محق من زاوية من الزوايا، أو واحد محق وواحد مبطل، لكن في بالنتيجة في بلد بلا حكومة. هذا بدنا نفتش على حل، على حل وطني، حل ايضا برجع بقول لا يمس، ما تعتبر طائفي انه عم تنمس، وانما يحفظ التوازنات الطائفيه. في مسودات افكار، اي في مسودات افكار بدها نقاش، بس هذا الباب بده ينسمح لنا انه كمان ندق عليه. سادسا، بس هذا في موضوع الحكومه، نحن هذا المتوح. سادسا وسابعا بشكل سريع، نقطتين له علاقة، نقطتين جزئيتان ولكن مهمتان، وبختم بالشيء اللي بيتعلق بحزب الله. سادسا في موضوع ارتفاع الدولار، كلنا بنفهم يعني كل الناس بتعرف، عنده تحليل وعنده معلومات كيف عم يطلع الدولار بالبلد، ما في وقت أنا أقعد أشرح هذا الموضوع، لكن من آخرها حاكم مصرف لبنان يتحمل مسؤولية كبرى في الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية. صلاحياتك وقدراتك وعلاقاتك يا حضرة الحاكم بتمكنك من أنك تمنع هذا الصعود الغير مقبول والغير مفهوم والمرفوض لسعر الدولار. بتقدر تعمل شيء بالفترة الماضية بالأيام الماضية وما عملت، هلا انت قادر تعمل، وانت بتعرف انك قادر تعمل، وانا بعرف انك قادر تعمل، وفي ناس بيحكوا معك وبيحكوا معانا وبيعرفوا انك انت قادر تعمل هذا الموضوع. مسؤوليتك انه ما تخلي الدولار يرتفع حتى لو ما في حكومه، وبتقدر، لانه هذا اللي عم بيصير هذا مش منطقي ومش موضوعي، وهذا اللي عم بيصير كله لعب وكله جشع وكله مؤامرات. انت قادر هذا الموضوع انك تعالجه. بالحكومة المستقيلة بيوم من الايام صار جدل كبير انه موضوع حاكم المصرف وعزل الحاكم وتعيين حاكم جديد، انقال وقتها ونحن اصغينا الى كلام من نثق به ونحترم رأيه، لما قالنا انه اذا منشيل الحاكم هلا معناته الدولار حيصير 10,000 حيصير 15,000. طيب اليوم صاروا 10,000 وصاروا 15,000. مسؤوليتك انت اصلا مبرر وجودك في هذا الموقع انك تحمي هذه العملة الوطنية، وانك تمنع انه هذه العملة ترتفع بهذه الطريقة. واذا ما قمت بمسؤوليتك واللي انت قادر عليه وفعلا قادر عليه، شو معنى بقائك بهذه المسؤولية؟ واذا عن جد مش قادر، اطلع اشرح للناس، اطلع عنهم بالمنطق بالدليل لنعرف المشكلة وين، ليتعاونوا الناس في هذه المواجهة الخطرة. الوضع اللي عاشوه الناس خلال هول كم يوم هذا ما ممكن حدا يطيقه، ما ممكن حدا يصبر عليه، والناس صبرت وتحملت وبعد التبعات قائمة حتى الآن. لذلك بهذه النقطة اعمل معروف، تحمل مسؤوليتك. هلأ نتيجة بعض الأجواء الإيجابية اللي بده يضب دولار أصلا ضب من البنوك ومن الصرافين ومن السماسرة، بديش فوت هلا على التفصيل، لكن هالموجة تراجعت بس ممكن ترجع تنطلق خلال أيام. مسؤوليتك ينزل الدولار، ومسؤوليتك ما يرجع يطلع الدولار، مسؤوليتك أنت. سابعا بناء على كل ما تقدم، طيب الناس بدأت تحتاج، حق الطبيعي أنه تحتاج، في وسائل للاحتجاج، فينا نتظاهر، فينا نعتصم، فينا نضرب، لكن في وسيلة بدنا نتمنى على الناس، على اللبنانيين أساسا، مش الشعب اللبناني عم يعملها، لأنه إذا بنجمع عدد اللي قطعوا الطرقات خلال كل الأيام الماضية قديه بيطلعوا، هو بيمثلوا الشعب اللبناني. طيب اعملوا استطلاع رأي، اسألوا الشعب اللبناني هذا رأيه بالاحتجاج موضوع قطع الطرقات. قطع الطرقات لا يخدم هذا الهدف، لا يساعد في حل هذه الأزمة، بل بالعكس يعمقها، لأنه أنت عم تقطع الطريق على الموظف، عم تقطع الطريق على العامل، وعم تقطع الطريق على الشغيل اليومي، وعم تقطع الطريق على المزارع، وعم تقطع الطريق على اللي عم ينقل بضاعته أو منتوجه الزراعي من مكان لمكان. أنت يا قاطع الطريق أنت عم تجوع الناس، وأنت عم تزيد الفقر بالبلد، إضافة أنت عم تموت الناس، شفتوا صار في قتلى وفي جرحى. انت عم تحط البلد على فوهة الحرب الاهلية. انت يا قاطع الطريق مشبوه باللي عم تعمله. في ناس طيبين معتوين طالع معهم هيك، انا الليله بدي اوضح لهم اللي عم يقطع الطريق عم بيشارك في عمل مشبوه ممكن يحط البلد على فوهة اقتتال داخلي. نحن عم نقول للناس اصبروا، وبدي ارجع اقول لهم اصبروا، وخصوصا على بعض الطرقات بدي ضل لكم اصبروا وتحملوا، وهذا الموضوع بدنا نعالجه ولا برجع بقول كيف. ولكن بدي اقول لقاطع الطريق، انت عم تحط البلد على بوابة اقتتال داخلي، انت عم تحط الناس امام سفك دماء، انت عم بتزل الناس على الطرقات، عم بتزل الناس، وهذا الزل مش مقبول ومش محمول وما بيجوز انه يستمر، لازم نلاقي له حل. وانت يا قاطع الطريق عم تزيد الأزمة الاجتماعية والمعيشية، وانت يا قاطع الطريق عم تكون جزء من معركة مش عارف حالك اي اهداف عم تخدم. لذلك ندائي لكل الشباب، كل الناس اللي عم ينزلوا على الطرقات وعم بيقطعوا الطرقات، هذا لا يخدم الهدف، لا يشبع جائعا ولا يغني فقيرا ولا يؤمن فرصة عمل لأحد ولا يحقق أمنا. والسياسيين اللي أنتم متصورين أنه لما عم تقطع الطرقات حتضغط عليهم، أنتم مشتبهين. لذلك تمني رغبة باحترام بلياقة، هلا حكيت شوي بانفعال لأنه في أذى شديد، اللي عم يقطع الطرقات ما يتصور قدي حجم الأذى وحجم الانفعال. طيب بينزلوا 3-4 شبيبات، هلا مش في أماكن بتقلي ما نزلوا 50 واحد 100 واحد، لكن بأغلب الأماكن 3-4 شبيبات بيقطعوا الطريق، بيحطوا الشاحنات وبيحملوا مفاتيحهم وبيفلوا، وبيوقف الجيش بيطلع على الشاحنات وتلاقي 10 كيلومتر سيارات قاعدة ناطرة على الميلتين. وفي زمن الكورونا هذا أي منطق؟ بأي دين؟ بأي أخلاق؟ بأي بشرية؟ بأي سياسة؟ بأي وطنية؟ بأي إنسانية؟ بأي إحساس بشري؟ ده هذا مش مقبول. أنا عم أقول، بدي أقول لقاطعي الطرق، أنا اللي خلال كل الفترة الماضية أدعو الناس إلى الصبر والتعاطي بحكمة، ولا برجع بقول لهم أدعوكم إلى الصبر، بس أنا واحد من الناس اللي يعني وصلت لهون. الموضوع بتلاقي له حل. بعدنا نصر انه الحل لازم يكون اولا انه هي الناس تبادر وما تقطع الطرقات، اثنين اللي بده يقطع الطريق الجيش اللبناني والقوى الامنيه واجبها تروح تفتح الطريق. وانا بعرف في ضغوط من السفارات الخارجيه على الجيش اللبناني، اصلا ما مطلوب من الجيش اللبناني ولا بجوز له يقوس لا على متظاهرين، وما تقوس على متظاهرين بالأربعين سنة اللي علينا نحن يعني، ولا مطلوب منه ولا بجوز له يقوس على معتصمين ولا على مضربين، ولا عم قل له قوس على قاطعي طريق، بس واجبه ينزل يشيل قاطعي الطريق. وده السفارات عم بتقول حتى لقاطعين الطريق لازم تخلوهم يقطعوا الطريق، لازم نفهم انه هاي مؤامرة خارجية، وهو اللي عم يخدموا مؤامرة خارجية بدها تحرق البلد. فمسؤولية الجيش والقوى الأمنية، وبعدين عنا التواصل مع القوى السياسية اللي بتمون، وآخر الخط إذا كل هيدا ما وصل لمحل للبحث السلام. النقطة الأخيرة بحديث الليلة اللي له عليها بحزب الله كلمتين. فيما يتعلق بحزب الله، هلأ في شيء جاوبت عليه أثناء الحديث كله، في شيء يعني عادة بينصار وخلي يحكي بالهيك بالعفوة اللي اسمه وموجود بيستخدموه أحيانا على بعض مواقع التواصل، أنتوا بتقبضوا بالدولار. جيد، مما يجب أن يعرفه الناس أولا لما نحكي عن حزب الله، نحكي عن حزب الله اللي هن أفراد فيه رجال ونساء، نحكي عن البيئة والجمهور، باللي موجودين فيه أفراد رجال ونساء وعندهم مسؤوليات وعندهم أنشطة ولجان وتشكيلات وتنظيمات وإلى آخره ومؤسسات. لمعلوماتكم، يمكن في ناس ما عندهم هاي المعلومات، أنه أكثر من 80% من هؤلاء لا يتقاضون راتبا أصلا. الجزء الأكبر من القوة العسكرية لحزب الله هي اسمها التعبئة، قوات التعبئة، هؤلاء متطوعون، هول بيدفع من جيبته ليروح على معسكر التدريب، وبيدفع من جيبته بالآونة الأخيرة ليروح على جبهات القتال، بس خدونا على الجبهة أخي، نحن إذا ما نحن مرقنا بأزمة مالية، بيدفعوا من جيبتهم، هم ما بياخذوا معاشات. في جزء كبير من حزب الله من شباب وصبايا ورجال ونساء حزب الله المتطوعين بيشتغلوا بعد وقت الشغل الطبيعي تبعهم، وبيدفعوا من جيبتهم أحيانا. هول هن مثل بقية الناس اللي تأثروا، هم بيقبضوا أصلا لا بالدولار ولا بالليرة من حزب الله. الجزء الثاني، حتى اللي بيتقاضوا رواتب في جزء كبير منهم ما كان يتقاضى راتب بالدولار، كان يتقاضى راتب بالليرة اللبنانية، خصوصا بالمؤسسات، وطبعا كان راتبهم أحسن من راتب اللي بيتقاضى بالدولار بهذاك الوقت، وكان راتبهم اللبناني أفضل متناسب مع السوق ومع المؤسسات. لما طلع الدولار طبعا هني كمان تأثروا، هو بعضهم بيقبضوا باللبناني، هو جزء كبير ممن يتقاضون راتب. نعم هناك شريحة معينة من الأول كانت تتقاضى راتب بالدولار وبعدها بتتقاضى راتب بالدولار، هذا أول جانب بالتوضيح. لما منيجي لهذه الشريحة اللي بتتقاضى راتب بالدولار، قبل سنة ونص وسنتين كان الناس تسخر من راتبهم، وإذا واحد يروح بده يتزوج ما يزوجوه، بعض الناس طبعا، وعنده مشكلة يقدر يستأجر بيت ويأمن بيت ويعفش بيت وإلى آخره. هول عشرات السنين لما كانت الناس رواتبهم عالية وقادرين يتزوجوا، قادرين يفتحوا بيوت وما عليهم ديون، هول كانوا عايشين في شظف العيش. هلأ نتيجة شيء خارج عن إرادتهم طلع الدولار، تحسن باللبناني وإن كان ما كل شيء غلي بالبلد، عم بيحاولوا يسدوا بعض ديونهم ويعالجوا بعض مشاكلهم. هلأ إذا في واحد هون أو واحد هون شوي بيّن عليه أنه يعني زيادة عن حاجته، هاي حالات استثنائية ومحدودة. أنا بعرف إخواننا وأخواتنا، أنا عندي اللوائح، أنا بعرف كل واحد قدي عليه دين وقدي حجم الديون اللي عليهم، شو هي طبيعة الديون اللي عليهم، ديون معيشية وديون حياتية، مش ديون ترف، ديون دواء وأكل وشرب وبيت ومنزل ومعيشة عائلة ومدارس ومستشفيات ومشاكل. حتى ما حدا يقدم صورة أنه والله هو الشباب يقبض بالدولار يعني مدري وين عايشين، لا. ومع ذلك من بداية الأزمة كثير من هؤلاء الإخوة وبتوجيه داخلي، ونحن ما حكينا بهذا الموضوع بالإعلام، هن بادروا بعدة محطات تبرعوا بأجزاء من رواتبهم، وهن عم بيبادروا بشكل دائم، عم بيساعدوا أهاليهم أقاربهم حواليهم رفقاتهم، كل واحد ضمن محيطه. على كل حال اليوم بهذه النقطة أنا بدي وجه خطابي للشريحة اللي حنعمل تعميم داخلي، بس هيك بضمن أنه بيوصل للكل، أكيد تعميم داخلي بيوصل للكل. إخواننا الشريحة اللي بعدها بتقبض بالدولار، هالمعاش اللي كانوا يتمسخروا علينا فيه ويقولوننا طالعين على الجبهة وطالعين على سوريا كرمال 400 دولار و500 دولار. أنا أدعو الإخوة والأخوات أنه شهرياً حتى إشعار آخر يعتمدوا وحدة من طريقين أو كل الطريقين. الطريق الأول أنه هو كل واحد هو يبادر، الأولوية للأرحام، أقارب، البي، الأم، العيال، الإخوة، القرايب، شو بتقدر تساعدهم نمعاشك ساعدهم. واثنين الجيران، وهون طبعا تعدد الثواب، يعني عندما يتعدد العنوان يتعدد المعنون، فحتى لو عفوا يتعدد الثواب والأجر، حتى لو كان معنون واحد، يعني أنت عم تقدم مساعدة، أنت عم توصل رحم، أنت عم تهتم بجارك، أنت عم تغيث ملهوف، أو دي كله الله بيعدد الثواب على تعدد العنوان. والصيغة الثانية اللي هي حتتعمم الآن، نحن قررنا نعمل صندوق داخلي كل إخواننا وأخواتنا اللي بتقاضوا راتب بالدولار بحبوا بالمقدار اللي هن بيلاقوه مناسب بيتبرعوا بجزء من راتبهم لهذا الصندوق لتغطية حاجات الأسر المحتاجة والفقيرة. هلا هذا تدبيره وإجراءه إن شاء الله حيصير بين الجهات الإدارية والمالية المعنية بالحزب مع كل الإخوة والأخوات. هذا المال بيرجع بينبسط فيه على مجموعة كبيرة من العائلات هذا شيء بيتعلق بإخواننا. طبعا شيء اللي بيتعلق فينا كمان، نحن كل شيء بنقدر نعمله عم نعمله وحنضل نعمله اللي له علاقة بأنواع المساعدات، تأمين بعض التسهيلات، تقويم تخفيف بعض الأسعار، أي جهد. وأنا هالموضوع ما حابب الليلة احكي فيه وأقعد شرحه، لأنه هذا بده تفصيل طويل وليس المرحلة هي مرحلة أنه نقعد كتير نحكي فيه بالإعلام. لكن بهذا الموضوع نحن كل شيء بنقدر نعمل حنعمل. هلأ بيطلع أحياناً أنه أنا بشوف على التلفزيون أو بشوف على مواقع التواصل الإخوان بيعتولي، والله فلان بالضيعة الفلانية أو على الطريق الفلاني بيقول يا سيد نحن جانا وانت وعدتنا وكذا. جيد، أنا بقول لمسؤولين القطاعات ومسؤولين الشعب، هلأ غير المعالجة الكبيرة، المعالجة الكبيرة قلنا بدها حكومة وبدها دولة وبدها إصلاح وبدها أموال استثمار وبدها خطط وبدها وبدها. لكن هون عم نحكي بالحالات العائلية والحالات الفردية. مسؤولين القطاعات، مسؤولين الشعب، لما بتشوفوا أي حدا، لأن أنا ما حلحق على الكل، أي حدا عم بيقول هيك وهذا من ضيعتكم، من حيكم، من مدينتكم، أنا بطلب منكم تصلوا فيه، شوفوا تأكدوا مزبوط عم يحكي. لأنه في ناس عم بيبين أحيانا، بيطلع واحد وجوعان ومدري شو، بيطلع من أغنى الأغنياء ومكدس أمواله ومخبيها، وللأسف الشديد هو عم يأذوا الفقراء وعم يأذوا المتعففين وعم يأذوا المحتاجين الحقيقيين. وفي نماذج كتير انفضحت في وسائل التواصل الاجتماعي. بكل أحوال روحوا تأكدوا إذا عن جد هذا الشخص أو هذه العائلة محتاجين، ساعدوهم. لما ما بتقدروا تساعدوهم ابعتوا لي، وأنتوا الخطوط بيناتنا مفتوحة، نحنا ما بدنا نتخلى عن حدا، اللي بنقدر نساعده أكيد حنكون حده وحنساعده. بس طبعا هلا في ناس يخففوا المزح شوي، يعني مثلا حدا جاب لي لا بعرف قديش صحيحة تمثيلية مدري شو، انه واحد معه سيارة وحقها 20,000 دولار، 25,000 دولار، وهذا العداد مدري شو الإشارة تبعه تبع البنزين على السفر، وانه يا سيد ما معانا مصاري نعبي بنزين، تعال عبي لنا بنزين. انت حبيبي سيارتك حق 20,000 دولار، انا ما عندي سيارة حق 20,000 دولار، يعني كملك شخصي انا ما عندي هذا الشيء. فهلا مش وقت حدا يمزح وينمي ويعلم على العالم، لا، في معاناة جدية، في آلام جدية، في بعض المزاح او بعض الاحتيال عم بطيح وعم يأذي الحالات المحتاجة والفقيرة. نحن إن شاء الله بكل جهدنا وبكل طاقتنا ومعركتنا الحقيقية اليوم هي هذه المعركة. الكلمة الأخيرة، نحن لهلا بعدنا مصرين أنه هذا وضع بده يتعالج من خلال الدولة ومن خلال المؤسسات وضمن الضوابط القانونية. وأنا يوم من الأيام حكيت وبعدني مصر أنه هذا هو المسار الصحيح والطبيعي. لكن حتى الناس ما تيأس وما بعيش أنا على أوهام، نحن لا سمح الله، ومش لازم يجي هيك وقت، لكن إذا جه هيك وقت نحن أكيد ما بنتخلى عن مسؤوليتنا. نحن عنا خيارات، وخيارات كبيرة وخيارات مهمة، ولكن إجراؤها عبر الدولة والمؤسسات وطبقا للقانون مش متاح. يومها لما بدها تصير البلد أمام جوع حقيقي، أمام انهيار حقيقي، نحن سنلجأ إلى هذا النوع من الخيارات. شو هي؟ ما حأحكي هلا لأنه حيصير السجال عليها، مش وقت سجال. الآن المسار الحقيقي هو روح نشكل دولة، نشكل حكومة، نعمل الإصلاحات المطلوبة، نحط الخطط المطلوبة، نحط كتف على كتف، نتعاون كلنا سوا لنقدر ننقذ شعبنا وبلدنا من الضياع والانهيار أو من الخراب الذي يدفع إليه بعض الخارج ويتناغم معه للأسف الشديد بعض الداخل. مجددا في يوم مولد أبي الفضل العباس سيد التضحية والوفاء والبصيرة والتسليم والتصديق لكل جريح وجريحة، كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم يومكم وعيدكم بالصحة والعافية والصبر والثبات والسلامة وحسن العاقبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.